اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في التقسيم الرابع والأخير للمقدمات، وهو أنها تنقسم إلى مقدمة مقارنة ومتقدمة ومتأخرة. والمصنف استشكل في المقدمات المتأخرة، وهي ما يسمى أصوليا بالشرط المتأخر، حيث إن لازم ذلك تأثير المعدوم في الموجود بحسب بيان السيد الخوئي الذي أشرنا له. واستشكل كذلك في الشرط المتقدم، إذ يشترط في العلة أن تكون مقارنة لمعلولها، لا أنها موجودة قبل العلم المعلول ومتفرمة ومنقضية ثم يحصل بعد ذلك الأثر. فإذا لا يوجد ما يسمى مقدمة متأخرة ولا ما يسمى مقدمة متقدمة. وقبل الشروع في الجواب الذي أشار له المصنف، نشير لملاحظتين أفيدتا من قبل السيد الخوئي قدس سره. سيد الخوئي تبع الأصفهاني، نعم. الملاحظة الأولى، ما أفاده سيدنا الخوئي في المحاضرات الجزء الثاني صفحة 126 تبعا للمحقق الأصفهاني في نهاية الدراية، وهو أن ما أفاده المصنف من عدم إمكان الشرط المتقدم غير تام، وذلك لأن الشرط المتقدم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يكون دوره دور المقتضي فقط، وهذا لا شك ولا ريب في أنه يتقدم على المعلول بلا كلام. فكيف يقول المصنف بأن الشرط المتقدم محال؟ فمثلا النبي آدم الذي هو أبو البشر، كما مثل السلفون بهذا المثال طبعا في الدراسات، هو مقتضي لوجود المعلول، وهو هؤلاء الأبناء، وهذا المقتضي متقدم على المعلول، فكيف يقال بالاستحالة والامتناع؟ القسم الثاني الشرط الذي يكون دوره دور التأثير الفعلي، الشرط الذي يكون دوره دور التأثير الفعلي للمعلول، بحيث إذا وجد تحقق المعلول بالتبع. وهذا النحو من الشرط نسلم بأنه لا بد أن يكون مقارنا لحصول المعلول، ولا يمكن أن يتقدم عليه. إذن فما أفاده الآخند من الإطلاق بأن الشرط المتقدم على كل حال غير محال غير تام، بل لا بد من التفصيل بين الشروط التي دورها دور المقتضي فهذه قد تتقدم، والشروط التي دورها دور الجزء الأخير للعلة المؤثر في حصول الفعلية، فهذا هو الذي ينطبق عليه كلام الآخوند من أنه لا بد من التقارن بين العلة والمعلول. فكلام الآخوند خاص بالشرط المتقدم الذي دوره دور التأثير والذي يكون بمثابة الجزء الأخير للعلة. فكيف يطلق الكلام؟ واضح؟ جيد. الملاحظة الثانية، وإن أشرنا لها بالأمس على سبيل إلا أنه لا بأس أن نبينها الآن، أيضا ما أفاده السيد الخوئي في الدراسات الجزء الأول صفحة 257، من أن أجزاء العلة لابد أن تتقدم على المعلول، فلا يمكن القبول بالشرط المتأخر. لأنه من أجزاء العلة، فكيف يكون متأخرا عن المعلول؟ فناقش سيدنا الخوئي في ذلك بأنه ما هو المراد من لزوم تقدم الشرط على المشروط، يعني العلة على المعلول. إما أن يكون المقصود التقدم الزماني، يعني لابد يكون الشرط متقدم زمانا على المشروط لأنه جزء علة فلابد يتقدم على المعلول، وهذا خلاف ما ذكره المصنف نفسه أو نفسه من أن العلة، من أن الشرط لابد أن يكون مقارنا للمعلول. فكيف إذن يستدل على بطلان الشرط المتأخر بهذا الدليل، وهو أن أجزاء العلة لابد أن تكون متقدمة، مع أنه هو بنفسه صرح بأن الشرط لابد أن يكون مقارنا وليس بالضرورة أن يكون متقدما زمانا، بل قد يكون مقارنا لحصول المعلول. إذن فإن كان المقصود بلزوم تقدم الشرط التقدم الزماني فهو خلاف الواقع، بل قد يكون الشرط مقارنا زمانا لحصول المعلول وليس بالضرورة أن يكون دائما وأبدا متقدما زمانا. وإن كان المقصود بالتقدم التقدم الرتبي، فالتقدم الرتبي حاصل ولو كان الشرط متأخرا، فيمكن يكون الشرط متأخر لكنه متقدم رتبة. لا استحالة. ومثل لذلك بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فالنبي الأعظم هو شرط لوجود هذا الكون والعالم، لولاك ما خلق الأفلاك. وهو متأخر زمانا في الوجود في هذا العالم المادي على من سبقه من البشر كآدم وإلى آخر، لكنه متقدم رتبتان النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان هو علة وشاف متأخر زمانا لكنه متقدم رتبتان. إذن فقد يكون الشرط المتأخر متأخر زمانا لكنه يكفي في كونه علة أنه متقدم رتبتان. إذن فما أفاده الآخون لتقريب وجه الاستحالة، استحالة الشرط المتأخر، من أن الشرط هو من أجزاء العلة، وأجزاء العلة لابد أن تتقدم على المعلول غير تام، لأنه إن كان مقصود بالتقدم التقدم الزماني نقول ليس بالضرورة أن يتقدم العلة على المعلول زمانا، فقد يكون معاصرا. إن كان المقصود التقدم الرتبي فهذا متحقق حتى مع كون الشر متأخر. فالمفروض أن الآخند يبرهن على استحالة الشر المتأخر ببرهان آخر، وليس هذا البرهان أن أجزاء العلة لابد أن تتقدم على المعلول، بل لابد يأتي ببرهان آخر، وهو البرهان الذي بيناه لكلام السيد الخوئي وتبعه عليه السيد الشهيد قدس سره بالأمس. قالوا هذا البيان الصحيح لاستحالة الشرط المتأخر، وليس ما ذكره المصنف أن أجزاء العلة فلا يمكن أن يكون أن تكون أجزاء العلة متأخرة. تم هذا المقدار الآن طبعا فيه، لكن بعد ذلك إن شاء الله بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثالثة، جواب المصنف عن الإشكال على الشرط المتأخر والشرط المتقدم الواردين في الأحكام الشرعية. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بأن هناك فروضا ثلاثة، الفرض الأول أن يكون الشرط المتقدم أو المتأخر شرطا في التكليف، وهذا من قبيل الاستطاعة للحج، فالاستطاعة شرط متقدم للتكليف بوجوب الحج، وهذا من قبيل كما مثل بعض الشراح وهذا من قبيل بقاء الحياة، بقاء الحياة فهو شرط متأخر لوجوب الركعة الأولى في الصلاة، فإذا بقي المصلي حيا إلى التسليم كشف ذلك عن وجوب الركعة الأولى والركعة الثانية مثلا والثالثة. وأما لو مات أثناء الصلاة فموته يكشف عن عدم وجوب الصلاة عليه أصلا. إذن فبقاؤه حيا إلى التسليم شر متأخر لوجوب الركعات السابقة. واضح؟ هذا هو الفرض الأول. وحكم هذا الفرض كما أفاد المصنف بأن الشرط في الواقع هو اللحاظ الذهني أو الوجود اللحاظي الذهني، الوجود اللحاظي الذهني للشرط وليس الوجود العيني الخارجي. فالاستطاعة التي هي شرط متقدم لوجوب الحج إنما هي شرط باعتبار وجودها في الذهن وليس باعتبار وجودها في الخارج. وبقاء المكلف حيا إلى حين التسليم الذي هو شرط متأخر في وجوب الركعات السابقة هو شرط بلحاظ وجوده في الذهن لا خارجا. وبما أن المقصود بالشرط في التكليف هو الشرط الذهني اللحاظي لا الخارجي فهذا الشرط في الواقع يعتبر شرطا مقارنا وليس متقدما ولا متأخرا، وذلك لأنه متقوم بالتصور واللحاظ. فالشارع الأقدس مثلا إذا أراد أن يشرع وجوب الحج فيلاحظ في ذهنه كل ما له مدخلية في هذا الوجوب من الأمور التي توجب حصول المصلحة في الأمر بالحج، فإذا لاحظها المولى في ذهنه وجد أن بعضها تكون المصلحة بأن يكون متقدما في الخارج كالاستطاعة، ولاحظ أن بعضها تكون المصلحة بأن يكون متأخرا في الخارج مثل بقاء المكلف حيا إلى حين التسليم، لكن المولى عند إرادته للأمر لاحظ هذه الشروط التي هي متقدمة في الخارج أو متأخرة لاحظها في ذهنه لحاظا اقترافيا لم يلحظها متقدما ولا متأخرا بل تكون مقارنة لأنها متقونة باللحاظ واللحاظ حاصل. إذن فبما أن التكليف هو عبارة عن ماذا؟ أمر المولى. التكليف عبارة عن أمر المولى وأمر المولى راجع لإرادته واختياره، وإرادته متقومة باللحاظ أن يلحظ ما يريد وما لا يريد، واللحاظ أمر مقارن للأمر والإرادة. وبالتالي تكون هذه الشروط في الواقع شروط مقارنة للأمر، لا متقدمة ولا متأخرة، كي يقال بالإسم بالإسم. فحينما لاحظ المولى الوجوب للحج لاحظه مقارنا للاستطاعة مثلا، حينما لاحظ وجوب الصلاة في الركعة الأولى والركعة الثانية لاحظها مقارنة لبقاء المكلف حيا لحين التسليم. فتسمية هذه الشروط بالمتقدمة والمتأخرة مسامحة، فهي في الواقع شروط مقارنة لأنها ملحوظة باللحاظ الذهني، وإنما تكون متقدمة ومتأخرة لو لوحظت باللحاظ الوجود الخارجي العيني. هذا كله بالنسبة للفرض الأول. طبق هذا المقدار يا مولاي ثم الفرض الثاني. ماشيين، هو صفحتان المطلب جدا، يعني ما في شيء المطلب، وإن نكتب ذكرنا وما وجدت من سبقني إليه فما أعلم أحد فافهم واغتنم، والمطلب طبعا هو يعني خفيف جدا بسيط، يعني ما يستدعي ورقة تام. هذا الذي أقصد، فنحن سنقرأ إن شاء الله. جزاه الله خير على كل حال مصنف، هو الذي فتح بحسب وجهة نظره طبعا، وأشكل عليه طبعا هذا الفتح العظيم، وأشكل عليه الأمن النائني والسيد الخوئي، الناس الخالص يقول السيد الخوئي بين عالم الجعل وعالم المجعول، يقول أن الإشكال كله في عالم المجعول وتريع عليه عالم المولى وكيف يفكر ويخطه، ما ربط هذا بذاك. الذين يقولون باستحالة الشرط المتقدم أو باستحالة الشرط المتأخر بلحاظ عالم المجعول، يعني الفعلية، مو بلحاظ عالم الإنشاء والجعل كما صورته لنا يا محققنا الآخر. كلامنا بلحاظ الفعلية، يعني إذا وجب الحج فعلا كيف يجب الحج فعلا، وهو متوقف على مقدمة على شرط متقدم، وكيف تجب الصلاة فعلا الركعة الأولى والركعة الثانية وهي متوقفة على شرط متأخر خارجا الكلام، مو في الذهن، في الذهن ما في خلاف بينهم أصلا، فكيف ندخل ما هو ليس محل الخلاف، محل الخلاف نعتبره فتحا عظيما. واضح أكيد. جزاك الله خير. كيف الحمد لله طلع ذهني في محله، يعني قدر ما شاء الله، الحمد لله. الأمل أنت شيخ عيسى، الأمل، الأمل، أمل المستقبل. خوف والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو من أحد ظروف ثلاثة، إما أن يكون المتقدم أو المتأخر شرطاً للتكليف، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، أو يكون المتقدم والمتأخر شرطاً في الوضع، يعني الحكم الوضعي كما سنبين، أو يكون المتقدم والمتأخر شرطا في المأمور به، يعني الواجب، لا التكليف حكم التكليفي ولا الحكم الوضعي، بل في الواجب، يعني لا التكليف يعني لا الوجوب. أما الأول إذا كان المتقدم والمتأخر شرطا في التكليف يعني في الوجوب، فكون أحدهما شرطا له، أحدهما يعني المتقدم والمتأخر، المتقدم كالاستطاعة، المتأخر كبقاء الحياة إلى التسليم، له يعني للتكليف، ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الأمر، إذا أراد أن يأمر يلحظ الاستطاعة، إذا أراد أن يأمر يلحظ بقاء الحياة، كالشرط المقارن بعينه. فكما أن الشرط المقارن ملحوظ، كذلك الشرط المتقدم ملحوظ والشرط المتأخر ملحوظ. فكما أن اشتراطه بما يقارنه، اشتراط الوجوب التكليف يعني بما يقارن مثل شرطية الوقت للصلاة، إذا دخل الزوال وجبت الصلاة، فدخول الزوال شرط مقارن لوجوب الصلاة. فكما أن اشتراطه كالوقت مثلا اشتراط الواجب الوجوب عفوا الوجوب كالصلاة بما يقارن كالوقت، ليس إلا أن لتصوره دخلا شرط المقارن، إنما يعتبر شرطا مقارنا للوجوب بلحاظ أنه يلحظ الوجوب مقارنا لهذا الشرط، وجوب الصلاة مقرون بالوقت، إلا أن لتصور دخلا في أمره الشرط المقارن وهو الوقت. فالمولى لاحظ الوقت فجعله شرطا في وجوب الصلاة، بحيث لولا لما كان يحصل له الداعي إلى الأمر، يعني لولا هذا الشرط المقارن مثل الوقت ما أمر الشارع بالصلاة في هذا الوقت مثلا، لكنه لاحظ أنه هناك ملاك في جعل الصلاة واجبة عند حصول الزوال، لذلك أمر. فإذا كان كذلك الحال بالنسبة للشرط المقارن كالوقت، نقول يأتي الكلام حتى في الشرط المتقدم والشرط المتأخر، إنه ملحوظ في الذهن مقارنا للأمر. كذلك المتقدم أو المتأخر، خوب وبالجملة وبالجملة نعطيك النكتة، حيث كان الأمر يعني صلي مثلا من الأفعال الاختيارية راجع للإرادة، لإرادة المولى. خب بما نراجع للإرادة، كان من مبادئه بما هو كذلك، يعني من مبادئ الأمر بما هو كذلك، يعني بما هو فعل اختياري، من مبادئ الأمر التصور واللحاظ، من مبادئ التصور تصور الشيء بأطرافه قبل ما يأمر المولى بالحج، يشوف المصلحة في وين، في الاستطاعة، في كذا وكذا، تصور الشيء بأطرافه ليرغب في طلبه والأمر به. خب إذا لابد يوجد لحاظ وتصور، بحيث لولا يعني لولا تصور الشيء بأطرافه، يعني بالمتقدم عليه بالمتأخر عليه، ها، لما رغب فيه أو لما رغب فيه ولما أراده واختاره. يعني لولا أن المولى لاحظ الشروط المتقدمة والشروط المتأخرة لما أمر، إنما يلاحظ المتقدم والمتأخر لما فيها من المص لا حول ملاك، لولا لما رغب فيه ولما أراده واختاره، فيسمى كل واحد من هذه الأطراف المتقدم والمقارن والمتأخر التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه، فيه يعني في الأمر، لما تصورها المولى صار عنده رغبة في الأمر، الرغبة فيه وإرادته شرطا لأجل صارت هذه الأمور شرطا، صارت الاستطاعة شرطا، صارت مثلا بقاء الحياة شرطا، لأجل لماذا صارت شرطا؟ لأجل دخل لحاظ في حصولها، في حصولها المفروض، أو في حصوله يعني في حصول الأمر، لا بأس، لأجل دخل لأجل دخلي لحاظ في حصوله، حصول الأمر، أو إذا قلنا حصولها يعني الرغبة في الأمر. كان مقارنا له، اللحاظ يكون مقارن للأمر بعد، سواء كان الشرط هذا الملحوظ هو في الخارج سيكون متقدم أو سيكون متأخر أو سيكون مقارن، إلا أن لحاظه لا بد أن يكون مقارنا للأمر. فإذا ما يوجد شرط متقدم ولا شرط متأخر، لأن الكلام كله في عالم اللحاظ ليس إلا عالم الثبوت والإنشاء، أو لم يكن كذلك كان مقارنا له يعني للأمر، أو لم يكن كذلك يعني الشرط أصلا في الخارج سيكون متقدم أو متأخر، متقدما أو متأخرا. فكما في الشرط المقارن يكون لحاظه في الحقيقة مجرد شرط لحاظي، كان فيهما يعني في المتقدم والمتأخر شرط بلحاظ أو باعتبار اللحاظ فقط، أنه شرط في اللحاظ عند إرادة المولى للأمر. وهذا الشرط في الواقع سيكون ما دام هو على مستوى الإنشاء شرط مقارن لا متقدم، لأن التقدم والتأخر يكون في الخارج، الاستطاعة في الخارج متقدمة، أما في الذهن ليست متقدمة مقارنة، فاندفع الإش هذا في الخارج الأول بينها أو لم يكن كذلك. يعني شو معنى لم يكن كذلك؟ يعني الشرط في الخارج سيكون متقدم كالاستطاعة، قال أو لم يكن كذلك يعني متقدما كالاستطاعة، أو لم يكن كذلك يعني متأخرا كبقاء الحياة إلى حين التسليم. هذا كله متقدم متأخر في الخارج، أما في الذهن مقارن، والتكليف ليس إلا عبارة عن الوجوب الذهني الذي سيشرعه المولى. الفرض الثاني أن يكون الشرط المتقدم أو الشرط المتأخر شرطا في الوقت، يعني الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، من قبيل الملكية التي هي حكم وضعي، فهي مشروطة بشرط متقدم تارة وبشرط متأخر تارة أخرى، فهي مشروطة بشرط متقدم من قبيل عقد الوصية، فيحصل العقد أو الإيقاع على الخلاف في الوصية، لا أقل الإيجاب، فيحصل الإيجاب في الوصية قبل حصول الملكية، فالإيجاب إذن هو شرط متقدم على الحكم الوضعي وهو الملكية. ومثال الشرط المتأخر هو بيع الفضولي بناء على الكاش، فإن إجازة المالك لبيع الفضولي شرط متأخر لحصول الملكية من حين العقد بناء على الكاش. هذا الفرض الثاني واضح. وحكم هذا الفرض كحكم الفرض السابق تماما، حذو النعل بالنعل والقدة بالقدة، فإن الشارع الأقدس عند إرادته اختراق عنوان الملكية مثلا، فيلاحظ كل ما له مدخلية في تحقق الملكية الاعتبارية، سواء كان ما له مدخلية مقارنا في الخارج كما في سائر البيوع، أو كان ما له مدخلية في تحقق الملكية متقدما على الملكية خارجا كما في الوصية، أو كان ما له مدخلية في تحقق الملكية متأخرا في الخارج من قبيل الإجازة لبيع الفضولي. وعلى كل التقادير فاللحاظ
مقارن لاعتبار المولى الملكية. فليس هناك تقدم وتأخر في عالم اللحاظ، فلم يلزم بالتالي الإشكال على الأحكام الوضعية، لأن ما يسمى بالشروط المتقدمة أو المتأخرة هي في الواقع شروط مقارنة لإنشاء الحكم الوضعي، وإن كانت في الخارج هي متقدمة أو متأخرة. والإشكال على المصنف هنا هو نفس الإشكال السابق، بأن الكلام يا معلانا ومولانا ومرتجانا ليس في عالم الجعل والإنشاء، فإن هذا واضح وليس محل الخلاف، إنما الكلام في عالم المجعول، يعني الملكية التي جعلها الشارع خارجا. كيف تكون متأخرة عن الإيجاب الصادر من الموصي، أو كيف تكون متقدمة عن الإجازة التي صدرت بعدها من المالك؟ قال: وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا، يعني سواء كان الشر متقدم متأخر مقارن، فعلى كل حال هي تعتبر شروطا مقارنة لأنها متقومة باللحاظ في الذهن. وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا، ولو كان الشرط مقارنا، حتى لو كان الشرط مقارن هو في الخارج، نقول هو المناط على لحاظه في الذهن، فإن دخل شيئا في الحكم الوضعي وهو الملكية وصحة انتزاعه لدى الحاكم، ينتزع ويخترع عنوان الملكية، وصحة انتزاع لدى الحاكم به ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه، إذا لاحظه المولى بلحاظ الإيجاب السابق أو بلحاظ الإيجاب اللاحق يلحق بلحاظ ما فيه المصلحة، واللحاظ أمر سهل المؤونة، وبدونه يعني بدون هذا اللحاظ لا يكاد يصح اختراعه. يعني لولا أن المولى لاحظ المصلحة الموجودة في الإيجاب الصادر من الموصي قبل الملكية، والإيجاب الصادر من أو الإيجاب الصادر من المالك بعد حصول الملكية، لولا لاحظ المصلحة في ذلك وفي تحقق الملكية بهذا الشرط المتقدم أو المتأخر لا يكاد يصح اختراعه عنده، يعني اختراع عنوان الملكية. فيكون دخل كل من المقارن وغير المقارن، المتقدم والمتأخر، باعتبار التصور واللحاظ، بتصوره ولحاظه، والتصور مقارن، فأين انخراط القاعدة العقلية في غير المقارنة؟ كيف يقول كيف قلت بأنه القاعدة العقلية يلزم تأثير المعدوم في الموجود إذا كان الشرط متأخر، أو أنه يلزم ذلك أيضا إذا كان الشرط متقدما؟ واضح؟ أكيد. الحمد لله رب العالمين.